أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى. كان الكلام في المسألة السابعة عشرة في الأسعار، وقلنا فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى تعريف السعر، النقطة الثانية تقسيم السعر إلى رخص وغلاء، النقطة الثالثة الرخص والغلاء يستند إليه تعالى أحيانا ويستند إلينا أخرى. أما النقطة الأولى والثانية فقد تقدم وتقدم أن السعر المقصود هنا عبارة عن القيمة الواقعية، أو كما عبر المصنف وتقدير العوض الذي يباع به الشيء. تقدير العوض أو قل ما يعادل المعوض في التقويم، ما يعادله واقعا، وليس المقصود من السعر الثمن الذي يتوافق عليه المتعاقدان الذي قد يكون أقل من القيمة السوقية الواقعية. ثم أشرنا إلى الرخص والغلاء وبينا أنه يعتبر فيهما اتحاد الزمان والمكان، اتحاد الزمان والمكان، ومثلنا له بالثلج، أو كما مثل المصنف بالثلج. فالثلج مثلا على رؤوس الجبال التي يتواجد فيها الثلج بكثرة، فقيمة الثلج تكون ماذا؟ تكون زهيدة جدا، قليلة جدا، ولذا لا يصح القول بأن قيمة الثلج على رؤوس الجبال رخيصة قياسا مع ما يباع من الثلج في البلد مثلا، لأنه في البلد في المدينة الثلج قد تكون قيمته مثلا درهم، ولكن على رؤوس الجبال قيمته زهيدة جدا، بل لعله لا قيمة له. وبالتالي هنا لا يصح القول بأن الثلج رخيص على رؤوس الجبال. وهكذا وعليه، إذا أردنا أن نقول بأن الثلج رخيص لا بد من القول برخصه في البلد، يعني كانت قيمته في البلد درهم، الآن أصبحت مثلا نصف درهم، فحينئذ يقال بأن الثلج رخيص. وأما أن يقال بأن الثلج على رؤوس الجبال رخيص بالقياس إلى الثلج الذي يباع في البلد فلا يصح. وهكذا من جهة الزمان، هذا الذي مثلنا به من جهة المكان في الجبل في البلد من جهة المكان، وأيضا يمثل من جهة الزمان في الصيف في الشتاء. الثلج في الشتاء فهو زهيد جدا، قيمته رخيصة جدا لكثرة الثلج وتوفره، وفي الصيف ترتفع قيمته، ولذا لا يصح القول بأن قيمة الثلج رخيصة بالقياس إلى الثلج الذي يباع مثلا في الصيف. نعم، لا بد في الصيف أن ننظر إلى الثلج ونقول قيمة الثلج في الصيف درهم، الآن أصبحت درهما ونصف أو لا أصبحت نصف درهم، فنتصور الرخصة والغلاء، هذا كله تقدم. النقطة الثالثة، الرخص والغلاء أحيانا يستند إليه تعالى وأحيانا أخرى يستند إلينا. الرخص والغلاء متى يستند إليه تعالى؟ مثلا يقول: لو فرض بأن الله عز وجل قلل جنس المتاع المعين وكثر رغبة الناس إليه، فهنا لو قلل الباري عز وجل المتاع المعين، فمثلا منع من حصول للأمطار، فمنع حينئذ من حصول ذلك المنتوج بكثرة، ورغم ذلك كثر رغبة الناس إلى المنتوج القليل، فحينئذ يحصل الغلاء. فهنا يصح أن نسند الغلاء إليه تعالى. لما؟ لأن الله عز وجل هو الذي قلل المنتوج المعين وكثر رغبة الناس إليه. وقد يكون بالعكس، قد يكثر الباري عز وجل جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه. فمثلا تهطل الأمطار وبالتالي يكثر المنتوج الفلاني ويصبح متوفرا في الأسواق ومعروضا بكثرة فيما بين الناس في أسواقهم، ويقلل إقباله ورغبة الناس إليه، فحينئذ يحصل الرخص. فحصول الرخص هنا يصح إسناده إليه أيضا تعالى. وهكذا قد يمكن تصور الرخص والغلاء من قبلنا، كما مثل، كما لو فرض بأن السلطان قد يجبر، قد يكره الناس على بيع السلعة الفلانية بسعر غال ولو من باب الظلم. ففي هذه الصورة من رفع في قيمة المتاع الناس، لأن المفروض أن السلطان هو الذي حمل وأجبر وأكره الناس على بيع السلعة بسعر غال بسعر عال. وقد ماذا نتصور صورا أخرى أترك هذه العبارة. وكذا العكس، قد يأتي السلطان ويحمل الناس ويجبرها على بيع السلع الفلانية بأسعار متدنية، وبالتالي تكون رخيصة، وعليه يمكن أن نتصور رخص مسند إلى الناس لا إليه تعالى. أقرأ العبارة، يقول: واعلم أن كل واحد من الرخص والغلاء قد يكون من قبله تعالى، كيف؟ بأن يقلل الباري عز وجل جنس المتاع المعين، كما مثلا لو منع هطول المطر وبالتالي قلل حينئذ المتاع والمنتوج المعين، وبأن يكثر رغبة الناس إليه وبالتالي تقبل الناس إليه رغم قلته. ومن الذي أوجد هذه الرغبة بكثرة عند الناس؟ الباري عز وجل. لما يكثر هذه الرغبة؟ لما يقلل ذلك المنتوج؟ يقول: ولو لمصلحة، يكثر ويقلل لمصلحة ترجع إلى المكلفين. يقول: كيفما كان هذا يصدق عليه بأنه غلاء، ولكن غلاء يسند إليه تعالى الذي غل هذه السلعة الباري عز وجل. لما؟ لأنه هو الذي قلل المنتوج وهو الذي كثر رغبة الناس إليه، ولذا قال: فيحصل الغلاء لمصلحة المكلفين. طيب، هذا الشق الأول. الشق الثاني أيضا من قبله تعالى: وقد يكثر الباري عز وجل جنس ذلك المتاع ويقلل رغبة الناس إليه. يكثره، يقلله تفضلا منه تعالى وإنعاما أو لمصلحة دينية، فيحصل الرخص. وعليه هذا كله مضاف مسند إليه. وقد يحصلان وقد يحصل الرقص والغلاء من قبلنا من قبل الناس بأن يحمل بأن يجبر يكره السلطان الناس على بيع تلك السلعة بسعر غال لما يكرههم ظلما منه فيحصل الغلاء، أو وقد يحصلان من قبلنا لاحتكار الناس، الاحتكار عطف على قوله بأن يحمل، وقد يحصلان من قبل الناس يحصل الغلاء والرخص لاحتكار الناس، أو وقد يحصلان من قبلنا لاحتكار الناس، يعني لاحتكار الناس حتى يبين هنا الغلاء، وقد يحصل كيف الغلاء يبين الغلاء، وقد يحصل الغلاء من قبلنا لاحتكار الناس أو لمنع الطريق، يعني مثلا سد طريق التجارة أو لمنع الطريق لما يسد طريق التجارة خوف الظلمة أو لغير ذلك من الأسباب المستندة إلى الناس فيحصل الغلاء. وقد أيضا الرخص، وقد يحمل السلطان الناس ويجبرهم على بيع السلعة برخص لما يحملهم يقول ظلما منه، أو يحملهم على بيع ما في أيديهم من جنس ذلك المتاع فيحصل الرخص. وبالتالي إذن النقطة الثالثة أن الرخص والغلاء يضافان يسندان إليه تعالى، وأخرى يسندان إلينا. نرجع إلى المتن، يقول قال والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، تقدير العوض نقدر العوض يعني ما يعادل هذا المعوض في التقويم، سواء فرض ما يعادله من مثلا من النقدين أو من غيرهما. ولذا لم يقل ماذا الثمن، وإنما عبر السعر تقدير العوض، سواء هذا العوض الذي تقدير العوض. وبالتالي تقدير العوض يعني عبارة عن ما يعادل المعوض، ما يعادله في التقويم حتى ولو لم يكن من النقدين، ولذا لم يعبر ماذا بالثمن. وبعبارة يعني إشارة إلى القيمة الواقعية للشيء سواء قيم بماذا بالنقدين أو بغير النقدين. والسعر تقدير العوض الذي يباع به الشيء، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو والسعر رخص وغلاء، ولا بد من اعتبار العادة، يعني لا بد أن نرجع إلى عادة الناس في قيمة المتاع، يقيمون هذا المتاع عادة مثلا بدرهم، ولا بد من اعتبار العادة، يعني لا بد من الرجوع إلى عادة الناس في تقييمهم للمتاع، أو مثلا عادة المتاع من حيث القيمة، عادة هذا المتاع أن تكون قيمته درهم. وبالتالي العادة قد تكون عادة الناس في قيمة المتاع أو عادة المتاع من حيث القيمة. واتحاد من اعتبار العادة ومن اعتبار اتحاد الوقت والمكان، وبينا ثالثا ويستند الرخص والغلاء إليه تعالى وإلينا أيضا. فالرخص والغلاء قد يكون رخصه وغلاؤه تعالى يرخص الشيء يغلي الشيء، وهكذا الناس، فقد أيضا يسند الرخص والغلاء إليهم. المسألة الثامنة عشرة في الأصلح، هنا يوجد نقطة محل النزاع، نبين محل النزاع ونقرأ. محل النزاع اختلف العلماء، قال الناس اختلف الناس في وجوب الأصلح عنه تعالى، هل يجب الأصلح عنه تعالى أم لا. ففي المقام توجد ثلاثة أقوال، قبل الإشارة إليها في الأقوال الثلاثة أضع بين يديكم محل النزاع. محل النزاع لو علم، هيك يفترض، لو علم الباري عز وجل انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له، مثلا 100 درهم، نمثل ب100 درهم، علم الباري عز وجل بأنه لو أوجد لزيد 100 درهم لانتفع به، وعلم أيضا الباري عز وجل بأن هذه 100 التي ينتفع بها لا مفسدة يترتب عليها، ترجع سواء إلى الذي أعطي 100 أو مفسدة ترجع إلى غيره. واضح؟ وبالتالي نفترض وجود مصلحة في 100 وانتفاء المفسدة. الله عز وجل لو علم بأنه ماذا لو أوجد 100 درهم لم تنفع المكلف بها، وعلم أيضا بأن المكلف وعلم الباري عز وجل أيضا بأن المكلف لن يترتب على أخذه للمئة مفسدة ترجع إليه أو إلى غيره، ففي إعطائه 100 مصلحة ولا توجد مفسدة، لا ترجع إلى الذي أعطي 100 ولا إلى شخص آخر، فهل يا ترى حينئذ يجب عنه تعالى فعل الأصلح إعطاؤه 100 لعلمه تعالى بأن في إعطائه هذه 100 مصلحة وعدم وجود مفسدة ترجع إلى المعفى وإلى غيره أم لا؟ المصنف يقول في المقام يوجد 3 أقوال. القول الثالث قول يقول بوجوب الأصلح عنه تعالى، وقول بعدم وجوب الأصلح عنه تعالى، وقول يفصل بين صورتين. القول الثالث الذي يفصل بين صورتين قول لمن؟ قول لأبي الحسين البصري الذي يتبناه المصنف. تعال أولا، خلينا نحاول نشوف الدليل لكل واحد من هذه الأقوال. مثلا تعال إلى من قال بأنه يجب عنه تعالى الأصلح، بماذا استدلوا؟ قالوا المفروض وجود المصلحة وارتفاع المفسدة، وبالتالي لما يجب عنه تعالى لما لا يجب عنه تعالى الأصلح؟ إذا علم الباري عز وجل بأنه إذا أوجد هذه 100 ينتفع بها زيد، وأيضا ناظر لا تجر عليه مفسدة ولا على غيره المفسدة، فلما لا يجب عنه تعالى حينئذ الأصلح؟ بعد فرضي أنا أضيف، بعد فرضي أن الله لا بخل في ساحة قدسه، وبالتالي إذا كان الباري عز وجل لا بخل في ساحة قدسه فما كان موردا للفيض آتاه، وهذا مورد من موارد الفيض. المفروض بأن إيجاد 100 لزيد فيه مصلحة ولا يجر عليه مفسدة ترجع لا إليه ولا إلى غيره، والمفروض بأنه لا بخل في ساحة قدسه، فلما لا يكون موردا للفيض؟ المفروض فما كان موردا للفيض آتاه، المفروض بأنه لا بخل في ساحة قدسه، فبالتالي حينئذ يجب عنه الأصلح. هذا القول الأول. هذا قول. قول آخر، قول آخر قال لا، التفتوا، يقول صاحب القول أو لا يجب عنه تعالى الأصلح. لما لا يجب عنه تعالى الأصلح؟ يقول لأن هذه 100 التي أوجدها إلى زيد، التي أوجدها لزيد، هذه 100 التي أوجدها لزيد المفروض وجود منفعة فيها ولا يوجد ضرر مفسدة يرجع إلى زيد أو إلى غيره. طيب، ولكن هذا الكلام إذا قلناه في هذه 100 فأيضا يقال في 100 الأخرى، وهكذا في 100 الأخرى، وتلك الزوائد لا إلى نهاية. فإذا قلنا بأنه يجب عنه تعالى إيجاد هذه المئة لفرض وجود مصلحة ترجع إلى زيد وعدم وجود مفسدة ضرر يرجع إليه إلى غيره، فيجب أيضا إيجاد المئة الأخرى عنه تعالى بالنسبة إلى زيد لو فرض وجود المصلحة وارتفاع المفسدة، وعليه لا يبقى في البين فارق بين هذه المئة وبين غيرها من المئات. يعني كما أن هذه المئة فيها مصلحة ولا مفسدة فيها، أيضا المئة الأخرى فيها مصلحة ولا مفسدة فيها، وهكذا بالنسبة إلى بقية المئات الأخرى. يقول عليه إلى أين يجرنا؟ كأنما يجرنا إلى أن الله تعالى يجب عليه أن يعطي زيدا سائر المئات ولا يبقي مئات لا لفلان ولا لفلان غير زيد. كأنه في الروح يعني كأنما إذا وجب عنه تعالى إعطاء هذه المئة لوجود مصلحة وارتفاع المفسدة، وأيضا يجب عنه تعالى أن يعطي المئة الأخرى لأنه توجد مصلحة ولا يوجد فيها مفسدة، وهكذا بقية المئات الأخرى، فكأنما بالتالي مرجعه إلى عدم بقاء مئة لأي شخص غير زيد، وكأنما يريد القول. وعليه هذا يكون صارف مانع من إيجاد المئات الأخرى. فكما أن لا يبقى في البين حينئذ فارق بين المئة الثانية والثالثة والرابعة وغيرها والمئة الأولى، لأنه إذا وجب عنه تعالى إعطاء المئة الأولى فوجب عنه تعالى إعطاء المئات الأخرى، وإذا وجب عنه تعالى إعطاء المئات الأخرى لما بقيت مئات للآخرين غير زيد، وبالتالي هذا أشبه شيء بصارف مانع من إيجاد المئات الأخرى لزيد، وأيضا صارف ومانع لإيجاد المئة الأولى، لأن لا نرى فارقا بين المئة الأولى والمئات الأخرى كأنه هيك عمول. وعليه إذن هذا ما معنى هذا؟ معناه بأنه من المحال أن يوجب الشارع على نفسه الأصلح، لأنه يجر ماذا؟ إلى وجوب المئات الأخرى، ولا يبقى حينئذ لدينا حد متناهٍ، فعليه تعالى أن يعطي المئات بأجمعها لزيد. طيب وعليه إذن هذا ما معنى هذا؟ منه بأنه لا يجب عنه تعالى إعطاء المئات الأولى، وإلا لو واجب إعطاء المئة الأولى لوجب أن يعطي المئات الأخرى، وبالتالي واجب أن يعطي سائر المئات الأخرى ولا يبقي لأحد. يعني كان يريد أن يقول لا تقل بأنه لا يجب أن يعطي المئة الثانية وما عدا وما بعد المئة الثانية، بل أيضا لا يجب أن يعطي حتى المئة الأولى، لأن لا نرى فارقا بين المئة الأولى وبقية المئات. كما أن الأولى فيها مصلحة ولا مفسدة فيها، أيضا المئة الثانية فيها مصلحة ولا مفسدة فيها، وهكذا بقية المئات. فإذا لو وجب عنه الأصلح في المئة الأولى لوجب عنه الأصلح في المئات الأخرى، ووجوب المئات الأخرى يستدعي ماذا؟ محظور عدم بقاء مثلا مئات لبقية الناس. وعليه هذا يعني بأنه كما لا يجب المئات الأخرى فلا تجب المئة الأولى، وعليه لا يجب عنه تعالى الأصلح، فلا يجب حتى ولو علم الشارع بوجود مصلحة في المئة الأولى وعدم وجود مفسدة فيها أن يعطي زيدا هذه المئة. نقرأ العبارة ثم ندخل في القول الثالث الذي هو المهم. أقول اختلف الناس هنا، فقال الشيخان الجبائيان أبو علي وأبو هاشم الأب والابن أبو علي وأبو هاشم الجبائيان وأصحابهما، فقال الشيخان وقال أصحابهما أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى، وقال البلخي أن الأصلح واجب وهو مذهب البغداديين ومذهب جماعة من البصريين، وقال أبو الحسين البصري أنه يجب في حال دون حال. في حال دون حال سنبين أين؟ إلى الآن لم نبينه. في حال دون حال، يعني إذا أحدث مختصرا ولكن تفصيل بعد قليل، يعني إذا فرض وجود الداعي وعدم وجود الصارف فيجب عنه حينئذ الأصلح، وأما لو فرض وجود الداعي وفرض وجود الصارف فحينئذ فلا يجب عنه تعالى الأصلح. هذه عبارة مجملة، بدأ طبعا تفصيل بعد قليل سأفصله. وهو اختيار الثالث، وهو قول أبو الحسين اختيار المصنف رحمه الله، وتحرير صورة النزاع أن الله تعالى إذا علم انتفاع زيد بإيجاد قدر من المال له التي هي المئة، وعلم انتفاع الضرر بهذا القدر في الدين عن زيد، وعن انتفاع الضرر في الدين انتفاؤه عن زيد وعن غيره من المكلفين، هل يجب إيجاد ذلك القدر له؟ هل يجب إيجاد ذلك القدر لزيد الذي هو المئة أم لا؟ احتج الموجبون القول الثاني، الذين قالوا بأنه يجب عنه تعالى الأصلح، احتج الموجبون بأن لله المفروض وجود الداعي وماذا وانتفاء الصارف أو وجود المصلحة وانتفاء المفسدة، وعليه المفروض أيضا بأن الله عز وجل لا بخل في ساحة خصه، وقلنا فما كان موردا للفيض آتا، فهذا ماذا المفروض فيه مصلحة ولا يوجد فيه مفسدة، أو بعبارة أخرى يوجد داع و المفروض انتفاء الصارف، فلما لا يجب عنه حينئذ تعالى الأصلح؟ يقول نعم. احتج الموجبون بأن لله تعالى داعيا إلى إيجاده وليس له صارف عنه، فيجب ثبوت الأصلح، لأن مع ثبوت القدرة من جهته تعالى ووجود الداعي من جهته تعالى وانتفاع الصارف، المفروض لا يوجد ماذا صارف ولا يوجد مانع، يجب الفعل. المقتضي موجود والمانع مفقود، المفروض لدينا مصلحة ولا يوجد مفسدة، المفروض بأنه يوجد داع والمفروض انتفاء الصارف، وبيان تحقق الداعي أنه إحسان، إعفاؤه المئة إحسان خال عن جهات المفسدة، وبيان انتفاء الصارف وفقد المانع أن المفاسد منتفية ولا مشقة فيه. لاحظ أن العين تفتولها، أن المفاسد منتفية ولا مشقة فيه، يعني لا كأنما يفطر من هنا، سيأتي بعد قليل كلام فيه غرابة، يعني كأنما إذا كان الكلام من جهته تعالى البانع عز وجل في إيجاد المئة لزيد يوجد ماذا مصلحة في إعطائه المئة، ولا يوجد مانع، لا توجد مفسدة أو لا يوجد صارف، ما هو الصارف؟ كأنما يتصور الصارف المشقة، يقول لو فرض وجود مشقة في إعطائه المئة لوجد حينئذ الصارف، ولا يجب حينئذ إعطاؤه المئة، ولا يجب عنه حينئذ تعالى الأصلح، ولكن المفروض بأنه لا مشقة من جانبه تعالى في إعطائه هذه المئة، فحينئذ لا يوجد صارف لا يوجد مانع. نعم يوجد داع، يوجد مصلحة، المصلحة يعلمها الباري ترجع إلى المكلف، ولا توجد مفسدة ترجع لا إلى المكلف ولا إلى غيره، ولا يوجد أيضا مشقة في إعطائه هذه المئة، عجيب، ولا يوجد مشقة في إعطاء الباري عز وجل. هل يترى في إعطاء زيد هذه المئة مشقة؟ لا، في مشقة، نكتة المشقة يفرضها مانع أو غير مانع في حقه، يقول ليست مانع لأنه لا مشقة في حقه تعالى. طيب، واحتج النفات، يعني القول الأول وهو قول الشيخين أبو علي وأبو هاشم وأصحابهما أن الأصلح ليس بواجب على الله تعالى، واحتج النفاة بأن وجوب فعل الأصلح يؤدي إلى المحال، إذا كان فعل المصلح يؤدي إلى المحال فيكون فعل الأصلح الذي يؤدي إلى المحال محال، إذا كان ألف يلزم منه المحال إذن ألف محال، إعطاؤه المئة يجرني إلى وجوب إعطاء المئات الأخرى لا إلى نهاية، وبالتالي يجرني إلى إعطاء المئات الأخرى لا إلى نهاية، هذا إلا إلى نهاية كأنما مات يصبح مانع، يصبح مات صارف عن إعطاء المئة، لأنه إذا أعطى المئة الأولى وفيها مصلحة ولا يوجد فيها مفسدة، فالمئة الثانية أيضا يوجد فيها مصلحة ويوجد فيها مفسدة، وهكذا المئة الثالثة والرابعة وغيرها. فيلزم حينئذ أن يعطيه المئة بأجمعها لا إلى نهاية. طيب. وعليه وعليه حتى لا نقع في وجوب إيجاد المئات لا إلى نهاية، إذا لا يجب إعطاء حتى المئة الأولى، حتى المئة الأولى. واحتجت النفاة بأن وجوب الأصلح يؤدي إلى المحال، فيكون فعل الأصلح محالا. بيان الملازمة أن لو فرضنا انتفاء المفسدة في الزائد، يعني في المئة الثانية والثالثة وما عداها، على ذلك الزائد على ذلك القدر، يعني الزائد عن المئة الأولى، أن لو فرضنا انتفاء المفسدة وفرضنا ثبوت المصلحة، انتفاء المفسدة في المئات الأخرى وأيضا فرضنا ثبوت المصلحة في المئات الأخرى، فإن وجب إيجاد الزائد يعني المئة الثانية والثالثة وما عداها لازم وقوع ما لا نهاية له، يعني يلزم أن يعطي زيد المئة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، يعني يلزم حينئذ إعطاء ما لا نهاية له، وهذا محال، يعني يجب أن يعطيه المئات كلها بأجمعها، بل ماذا؟ إعطاء لا إلى نهاية، لأنه كلما جئنا إلى مئة توجد مصلحة ترجع إلى زيد ولا مفسدة ترجع فيها إلى زيد. وعليه حينئذ يجب عنه تعالى إعطاؤه سائر المئات لا إلى نهاية، وهذا بالتالي محال. إذا لو وجب عنه تعالى الأصلح لوجب أن يعطي سائر المئات لا إلى نهاية، والثاني محال فالمقدم مثله في البطلان، فاللازم محال فالملزوم مثله أيضا في البطلان. فإن وجب إيجاد الزائد لزم وقوع ما لا نهاية له، لأن نفرض في ذلك، نفرض ذلك يعني انتفاء المفسدة ووجود المصلحة، لأن نفرض ذلك وهو انتفاء المفسدة وثبوت المصلحة في كل مئة مئة زائدة، فإن وجب لزم، وإن لم يجب إيجاد الزائد لم يجب ماذا؟ فإن وجب إيجاده وإن لم يجب إيجاد الزائد ثبت المطلوب. أي مطلوب؟ بأنه لا يجب عنه تعالى إعطاء المئة حتى الأولى، حتى الأولى. وقال أبو الحسين، هم من التفت هم بلش بدأنا، أبو الحسين البصري، هذا الرأي رأي لأبي الحسين البصري ويوافقه عليه المصنف، يفصل ماذا؟ يفصل بين صورتين، يقول في الصورة الأولى لو فرض في إعطائه المئة الأولى توجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، ولكن في المئة الثانية يوجد مفسدة، في المئة الثالثة أيضا توجد المفسدة، في هذه المئات لا إلى نهاية توجد فيها المفاسد، واضح؟ إذا في الصورة الأولى لو فرض في المئة الأولى توجد مصلحة خالية عن المفسدة، في المئة الثانية وهكذا بقية المئات لا إلى نهاية توجد فيها المفاسد، ففي هذه الصورة ما يجب عنه تعالى خصوص المئة الأولى فقط. لما؟ لأن في المئة الثانية المفروض وجود المفسدة، مع فرض وجود المفسدة فبالتالي لا يجب عنه تعالى المئة الثانية يعني الزائد، يجب عنه فقط وفقط المئة الأولى، واضح؟ هذا الشق الأول. الشق الثاني هو من الدقق، لأنه في عنا كلام مهم، في إيرادات كثيرة جدا من العلماء على الماتن. الصورة الثانية لو فرضنا في المئة الأولى توجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، ولكن في المئة الثانية توجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، يقول ففي هذه الصورة من قال بأنه في المئة الأولى يجب عنه تعالى إعطاء المئة الأولى؟ أعيد، في الصورة الأولى جئنا إلى الأول، المئة الأولى فيها مصلحة ولا يوجد فيها مفسدة، واضح؟ في المئة الثانية المفروض بأنه يوجد ماذا فيها؟ المفسدة، فلا يجب عنه تعالى المئة الثانية. الصورة الثانية في الصورة في المئة الأولى يوجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، في المئة الثانية يوجد مصلحة ولا يوجد فيها مفسدة. يقول في هذه الصورة حتى ولو فرضت المئة الثانية فيها مصلحة ولا يوجد فيها مفسدة، رغم ذلك من غير المعلوم يجب عنه إعطاء المئة الثانية، وهكذا بقية المئات. واضح؟ غير المعلوم. لما هنا المهم الدليل؟ يقول لأنه عندما نأتي إلى تعالوا إلى المئة الثانية، يقول عندما نأتي إلى المئة الثانية قد يقال بأن الداعي موجود. الداعي لإعطاء المئة الثانية المفروض بأنه موجود، وإذا أحببت الداعي لإعطاء المئة الأولى والداعي لإعطاء المئة الثانية المفروض بأنه موجود. لما؟ لأن المفروض وجود مصلحة وارتفاع المفسدة، وبالتالي من هذه الجهة لفرض وجود الداعي فيجب عنه تعالى إعطاء المئة الأولى ويجب عنه تعالى إعطاء المئة الثانية. ولكن التفت هنا المهم، هنا العويصة، هنا المشكلة. يقول ولكن لو في إعطائه للمئة الأولى والمئة الثانية يقع الباري عز وجل في المشقة، إذن في الشق الأول في كلامنا، في كلامنا لو فرض بأنه في المئة الأولى توجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، في المئة الثانية توجد مصلحة ولا يوجد مفسدة، قلنا في هذه الصورة هل يا ترى يجب عنه إعطاء المئة الأولى والزائد معا أم لا؟ يقول هذا غير معلوم، غير معلوم بأنه يجب عليه تعالى إعطاء المئة الأولى وما عداها من المئات الأخرى، غير معلوم. لما غير معلوم شيخنا؟ يقول بأنه قد يفعله وقد لا يفعله. لما قد يفعله؟ يقول قد يفعله لوجود الداعي، قد لا يفعله سنرى. قد يفعله لفرض وجود الداعي، المفروض في عندي داعي. ما هو الداعي؟ في عندي مصلحة ترجع إلى المكلف في إعطاء هذه المئة والمئات الزائدة، وما في عندي أيضا ما في عندي مفسدة، فبالتالي من هذه الجهة لفرض وجود الداعي قد يقال قد يفعله. ولكن أيضا يقول ولكن لو فعلهما ففي فعلهما معا يقع الشارع في المشقة. لما التفت يقول لأن إيجاد غير المتناهي شاق. يقول لأن إيجاد، يقول الشارح لأن إيجاد غير المتناهي شاق. قد يكون هذا الكلام لأبي الحسين البصري، يعني هو يعرضه لكلام. يقول لأنه عندما يعفي المئة الأولى والمئات الأخرى ففي فعلهما مشقة على الباري عز وجل. لما نبين؟ لما يقول لأن إيجاد غير المتناهي، لأن المئة الثانية المئة الثالثة المئات الأخرى فهذه مئات غير متناهي. يقول لأن إيجاد غير المتناهي شاق، ومن الواضح بأن المشقة تجري مجرى الصارف، لا بد من فرض وجود داع وانتفاء الصارف. المفروض بأنه إذا وضعت يدي على الداعي اعتمادا على الداعي قد يفعل، ولكن اعتمادا على نقطة أخرى التي هي كا الصارف فهذا قد لا يفعله، لفرض وجود ذلك الصارف قد لا يفعل هذا الفعل. أبين وعيد، يقول المفروض وعيد، المفروض يوجد داع في مصلحة وما في مفسدة في إعطاء المئة الأولى في إعطاء المئة الثانية في إعطاء المئات لا إلى نهاية في مصلحة، وبالتالي لفرض وجود الداعي قد يفعل. ولكن أيضا لو فرض بأنه أعطى هذه المئة والمئات الزائدة فيقع فيها المشقة، ومن الواضح بأن إيجاد هذه المئة هذه المئة هذه المئة إيجاد غير المتناهي شاق، ومن الواضح بأن المشقة تجري مجرى الصارف، ونحن
قلنا نحتاج إلى داع وانتفاء وجود الداعي وانتفاء الصارف. إذا وضعت يدي على الداعي فاعتمادا على الداعي قد يفعل، ولكن إذا وضعت يدي على الصارف قد لا يفعل. إذا وضعت يدي على الداعي وجود مصلحة ما في مفسدة فقد يفعل، ولكن المفروض بأنه لو فعلهما ففيه مشقة عليه، و بالتالي هذا مرجع إلى إيجاد غير المتناهي، وإيجاد غير المتناهي الشر. وإذا كان إيجاد غير المتناهي الشر ضع يدك على المشقة، المفروض بأن المشقة تجري مجرى الصارف، فهذا قد يكون كاف لعدم الفعل. فإذا قد يفعل لوجود الداء، وقد لا يفعل لأنه لدينا مشقة والمشقة تجري مجرى الصارف، ففي صارف للإتيان بالفعل وهي عبارة عن المشقة، ويوجد داعي، الداعي وجود المصلحة ووجود وانتفاء المفسدة. وعليه إذا ماذا تقول شيخنا؟ قل قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل وقد لا يفعل، قد يفعل لفرض وجود الداعي، وقد لا يفعل لأن إيجاد غير المتناهي من المئات الزائدة غير المتناهية، لأن إيجادها فيه مشقة، وكما قلنا والمشقة تجري مجرى الصارف. وعليه كأنما، يعني كأنما ماذا تريد أن تقول؟ لاحظ أيضا شيء جديد، يقول كأنما بأتال تستطيع أن تقول إرادة الفاعل حينئذ كأنما تصبح مرددة بين الجهتين، بين الداعي وبين الصارف، الداعي إلى فعل غير المتناهي، وإلى ماذا؟ وإلى الصارف عن ذلك الفعل الغير المتناهي. فحينئذ فلا يمكننا الحكم بوجوب الفعل، ولا يمكننا أيضا الحكم بوجوب التارك. هذا كلام الشيخ. هذا وفيه أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا. إذا أحببت في عنا إشكالات كثير، واحد أضع بين يديك بعض الإشكالات. بعضهم يقول لا يخفى ما في هذا الكلام من الخبط والشناعة، يقول لا يخفى ما في هذا الكلام من الخبط والشناعة. أضع بين يديك عدة إشكالات، بعض الإشكالات. مثلا أحد الإشكالات، وماذا قال؟ قال بأنه عندما تأتي ماذا إلى هذا الفعل غير المتناهي، يعني المئة الأولى، المئة الثانية، المئة الثالثة، المئات الأخرى، هذا الفعل غير متناهي، هذا الفعل الغير متناهي فرضه، ما هو الدليل على أنه لا يجب عنه المئة الأولى فضلا عن المئات الأخرى؟ يقول لأنه إذا أراد أن يعطي المئة الأولى والمئة الثانية وهكذا المئات الأخرى، يعني الفعل غير المتناهي، لو أراد أن يفعل ذلك جرًا إلى أي شيء، جرًا بالتالي إلى فعل غير متناهي، والفعل غير المتناهي يستدعي حينئذ عدم إعطاء حتى المئة الأولى. يعني كأنما لا يبقى فقط عندي تردد في المئات الأخرى، وإنما حتى في المئة الأولى، مع أن المفروض بأن المئة الأولى متناهية. يعني فعل متناهي إذا فرض بأنه قدر متناهي وفعل متناهي، كأنما ربط القدر غير المتناهي بالقدر المتناهي. يعني لأنما الفعل غير المتناهي كأنما يصبح لدينا الداعي إلى الفعل الغير المتناهي وصارف عن الفعل الغير المتناهي، إذن حتى القدر المتناهي نتردد به كما نتردد في الفعل غير المتناهي. لما يربط ما بين الفعل غير المتناهي والفعل المتناهي أو القدر المتناهي؟ هذا يحتاج إلى، يعني نعم هذا فعل غير متناهي، فما عدا المئة الأولى نعم فعل غير متناهي، نقع فيما سلمنا، ولكن المئة الأولى من قال؟ فلتبقى المئة الأولى، ويجب عنه تعالى خصوص المئة الأولى التي هي القدر المتناهي. أيضا مثلا من الإشكالات، كأنما فرض المشقة في حقه تعالى، كيف يعقل؟ ولذا قال بعضهم ولا يخفى ما فيه من الوهن لعدم تصوره، يعني تصور المشقة في حقه تعالى. قال أمير المؤمنين عليه السلام وما الجليل واللطيف والثقيل والخفيف والقوي والضعيف في خلقه إلا سواء. يعني كيف نتصور المشقة في حقه، في حقه تعالى؟ ثم أيضا فرض بأنه لدينا الداعي إلى فعل غير المتناهي، إذا فرض بأنه غير متناهي فكيف يكون لدينا فعل داعي إلى فعله؟ إذا فرض بأنه فعل غير متناهي فلا يبقى لدينا داعي إليه، الداعي إلى فعل يكون متناهي، وأما غير المتناهي يعني يصبح كأنما داعي إلى فعل غير مقدور، هذا غير متصور. وغيرها من الإشكالات. أقرأ بسرعة ما فينا نخليها لبكرة. وقال أبو الحسين إذا كان ذلك القدر مصلحة خالية عن المفسدة، هذا التفصيل، وكان الزائد على ذلك القدر مفسدة، وجب عليه عز وجل أن يعطي زيدا ذلك القدر وهي المئة، ويلزم الاكتفاء بالمئة دون المئات الأخرى لوجود الداعي في هذه المئة وانتفاء الصارف في هذه المئة، وأما المئات الأخرى فلا. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإذا لم يكن في الزائد مفسدة إلى غير النهاية من المئات الأخرى فإنه تعالى قد يفعل ذلك القدر، يعني أي قدر، المئة الأولى، قد يفعل المئة الأولى وقد لا يفعل المئة الأولى. لما؟ لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي حاصلا، لأن المفروض وجود المصلحة وارتفاع المفسدة، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل وكان ذلك الداعي ووجود المصلحة موجودا وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، فإن فعل ذلك الشاق يجري مجرى الصارف عنه فيصير الداعي. قد يفعل وقد لا يفعل، هنا قد يفعل وقد لا يفعل، أعيد، لأن من دعاه الداعي إلى الفعل، يوجد داعي ولكن يوجد عنده صارف، وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق، وإن كان لدينا داع ولكن داع مع مشقة، والمشقة كما قلنا تجري مجرى الصارف، وكان ذلك الداعي حاصلا في فعل ما يشق فإن ذلك يجري مجرى الصارف عنه فيصير الداعي، فتصير يعني إرادة الفاعل مترددة بين الداعي إلى فعل غير المتناهي والصارف عن الفعل غير المتناهي، فلا يجب الفعل ولا يجب الترك. وتمثل ومن يعني أبو الحسين البصري مثل بأن من دعاه الداعي على دفع درهم إلى فقير معين زيت ولم يظهر له ضرر في دفع، توجد مصلحة ولا يوجد ضرر، فإنه يدفعه إلى زيت، ولكن فإن حضره من الفقراء جماعة، عندما أراد أن يعطيه المئة جاءوا الفقراء، فإن حضره من الفقراء جماعة يكون الدفع إلى الفقراء مساوي للدفع إلى الأول، يعني لا يبقى حينئذ فرق بين زيد وبقية الفقراء الذين حضروا، فيجب حينئذ إعطاء البقية كما يجب إعطاء زيد، ويشق عليه الدفع إليهم لحصول الضرر، فإنه قد يدفع وقد لا يدفع، قد يدفع الدرهم إلى الفقير منهم وهو زيد وقد لا يدفع حتى لزيد. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز الترك والعدم، فبحصوله في بعض النصف فبحصول الداعي فيما يستحيل وجود، يعني إذا كان مع المشقة نجوز العدم، فمع الفعل غير المتناهي بالأولى نجوز العدم. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق، يوجد داعي ولكن داعي في فعل فيه مشقة، فكيف، وهذا يكون بمثابة الصرف، فكيف في الداعي الذي الداعي في فعل غير متناهي؟ فبالأولى هذا صارف واضح، وبالتالي يكون مانع حينئذ من ناس من إعطاء حتى المئة الأولى. فإذا كان حصول الداعي فيما يشق يقتضي تجويز العدم فبحصوله، فتجويز العدم بحصول الداعي فيما يستحيل وجود غير المتناهي أولى لانتفاء الفعل معه، لأنه في غير في الممتنع في الفعل غير عفوا في 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 غير الممتنع يعني في الفعل غير الممتنع انتفاء الفعل معه أولى. فلهذا فلأجل أن الأمر يدور بين الداعي والصارف قال في المتن قد يجب الأصلح في بعض الأحوال، يعني الحالة الأولى الصورة الأولى دون الصورة الثانية دون البعض، وللنفاة وجوه أخرى ذكرناها في كتاب نهاية المرام على الاستقصاء، كتاب نهاية المرام غير مطبوع، كتاب ماذا حجري والموجود كأنما غير كامل. أرجع إلى المتن، قال والأصلح قد يجب لوجود الداعي وانتفاء الصارف. المقصد الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.